ومنه ما يكون مستحبا ومنه ما يكون مباحا ومنه ما يكون مباحا. ذكر منها الواجب قال وهو واجب لما تبطل بتعمده، يعني أن سجود السهو يجب للصلاة أو للسبب الذي تبطل الصلاة بتعمده، يعني بتعمد الفعل. ما هي الأشياء التي تبطل الصلاة بتعمد الفعل فيها؟ زيادة ركن، تعمد الفعل زيادة، أو تعمد الترك، يعني التعمد لما ذكرناه. فمن تعمد الزيادة في الصلاة تبطل صلاة، من تعمد النقصان في الصلاة تبطل صلاته. فقول المؤلف واجب لما تبطل بتعمده، فإذا كانت الصلاة تبطل لمن تعمد الزيادة وتبطل لمن تعمد النقص، فإذا من لم يتعمد كأن كان ساهيا أو ناسيا فهذا يكون النقص والزيادة في حقه إيش؟ يكون سجود السهو فيها واجبا، يكون واجبا. وصورة هذه المسألة كأن يترك المرء ركنا أو واجبا، فمن ترك ركنا من الصلاة أو ترك واجبا من الصلاة وهو ساه فهذا يجب عليه سجود السهو وجوبا. فإذا مثلنا في الأركان، شخص ترك الفاتحة ناسيا فهذا ما حكمه؟ يجب عليه أن يسجد سجود السهو. المؤلف الحقيقة بيّن حكم السجود لكنه لم يذكر ماذا عليه أن يفعل، والأصل أن عليه أن يأتي بالركن ثم يسجد. فمثلا صلى رجل صلاة العشاء ونسي أن يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، ثم تذكر في الركعة الثانية أنه لم يقرأ الفاتحة في الأولى، فهذا من حيث وجوب سجود السهو عليه يكون واجبا لأنه ترك ركنا. لكن ماذا يفعل؟ نقول تلغي الركعة الأولى وتكون الثانية هذه هي الأولى، ثم تأتي في الأخير بركعة تكون هي إيش؟ هي الرابعة، عوضا عن التي سقطت، ثم يسجد للسهو. فصار عندنا السجود هنا واجب بعد أن يأتي بالركن الساقط، يعني لابد أن يأتي بالركن. هذه قاعدة في الأركان، هذه قاعدة في الأركان. من نسي ركنا من أركان الصلاة فعليه أن يأتي به ثم يسجد لسجود السهو. هذه قاعدة في الأركان. يعني من نسي إيش؟ مثل إيش؟ الفاتحة، الركوع، الرفع منه، الرفع منه، السجود، الرفع منه، إذا دخلنا معه الجلسة بين السجدتين، ثم التشهد الأخير، إيش بعد؟ التسليمتان. الصلاة قلنا الراجح أنها ليست ركن. يبقى معنا إيش؟ تكبيرة الإحرام. إلا أن تكبيرة الإحرام مستثناة، فمن نسي تكبيرة الإحرام بطلت صلاته سواء كان متعمدا أو ساهيا، ولا يشرع له سجود السهو ولا عليه أن يأتي يستدرك، لأن التكبيرة لا تستدرك. فشخص مثلا دخل في صلاة العشاء ولم يكبر مباشرة، دخل وضع يديه وقال الحمد لله رب العالمين وهكذا، ثم تذكر في الركعة الثانية، ماذا عليه؟ نحن قلنا هناك قاعدة أن من ترك ركنا يأتي به فيما بعد يستدرك ثم يسجد. هذا ترك تكبيرة الإحرام، نقول تأتي بها في الثانية وتكبر؟ لا، تكبيرة الإحرام هي افتتاح الصلاة ولا يمكن أن تستدرك إلا بالاستئناف، وإذا استئنفت صارت أصبحت صلاة جديدة، فلا يصح أن تأتي بالتكبيرة الإحرام في الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة، لأن هي أصلا مبتدأ الأمر، لأنها أصلا هي مبتدأ الأمر. فإذا يستثنى من جميع الأركان ركن واحد وهو تكبيرة الإحرام، فلا تستدرك ولا يشرع في حقها سجود في سجود السهو. هذه قاعدة بالنسبة للأركان. بالنسبة للواجبات، فإذا قلنا إن الركن من زاد فيه أو نقص فمن نقص عليه أن يأتي به ثم يسجد وجوبا، ومن نقص هذا من نقص عليه أن يأتي به، ومن زاد عليه أن يعود إن كان قد تذكر قبل انتهاء الصلاة، عليه أن يعود ثم يسجد، وإن كان تذكر قبل الصلاة فلا إعادة عليه، لكن عليه أن يسجد. ما هي صورة هذه المسألة؟ شخص صلى العشاء خمسا قام في الخامسة، فهذا يحتمل أن يتذكر بعد أن يقوم إلى الخامسة يتذكر، فهذا إذا تذكر ماذا عليه؟ عليه أن يعود يجلس ثم يقرأ التشهد ويسلم ويسجد لأنه زاد. طيب إذا سلم أتى بالخامسة ثم سلم وتنبه بعد ذلك، نقول أعد ارجع إلى الرابعة، هل يمكن؟ ما يمكن. ماذا يبقى عليه؟ يبقى عليه السجود، فنقول يجب عليك أن تسجد، فيسجد ثم يسلم. لاحظتم؟ إذن الزيادة خلاف النقص، الزيادة لها صورتان، زيادة يتذكرها أثناء الصلاة فهذا عليه أن يقطعها ويرجع ثم يسجد سجود السهو وجوبا. النوع الثاني زيادة يتذكرها بعد انقضاء الصلاة فهذا عليه فقط وجوب سجود السهو. وأما النقصان فله صورتان، أن ينقص من صلاته ويتذكر أثناء الصلاة فهذا عليه أن يأتي بالناقص، نعم لا مطلقا في الصلاة، شخص أنقص ركعة في الصلاة ثم تذكر أثناء الصلاة أنه أنقص ركعة فهذا أثناء الصلاة عليه أن يأتي بالناقص ثم يسجد وجوبا. والنوع الثاني من الناقص أن ينقص من صلاته شيئا ثم يتذكر بعد انقضاء الصلاة فهذا هل يمكن أن نقول مثل الزيادة عليه وجوب السجود فقط؟ نقول لا، أيضا عليه أن يأتي بالناقص. فإذا الناقص له صورة، الصورتان حكمهما واحد، الصورتان حكمهما واحد، بخلاف الزيادة فلها صورتان لكل صورة حكم. إن تذكر أثناء الصلاة فعليه أن يرجع ويجب عليه سجود السهو، وإن تذكر بعد انقضائها فيجب عليه سجود السهو فقط، فصار لها صورتان وحكمان. وأما النقص فله صورتان مع حكم واحد. هذا قال وهو واجب لما تبطل الصلاة بتعمده، هذا فيما يتعلق بالأركان كما ذكرنا، لأن الأركان تبطل الصلاة بتعمد تركها سواء كانت أركان فعلية أو أركان قولية. فالأركان الفعلية الركوع الرفع منه، السجود الرفع منه، والأركان القولية مثل تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. بقي عندنا الواجبات، الواجبات أيضا من ترك واجبا في صلاته متعمدا فقد بطلت صلاته. مثال ذلك في الواجبات عندنا مثلا من الواجبات التسميع والتحميد بعد الرفع من الركوع، والتكبير كذلك للركوع الله أكبر، هذا واجب التكبير، فمن ترك التكبير متعمدا بطلت صلاته. من ترك قول سبحان ربي الأعلى متعمدا بطلت، وكذلك سبحان ربي العظيم بطلت، ربي اغفر لي بطلت، التشهد الأول بطلت. طيب هذا في الواجبات، من تركها متعمدا بطلت صلاته. من ترك الواجب ناسيا أو ساهيا فما الحكم؟ هل هو مثل الركن تبطل الصلاة أو يختلف عن الركن؟ نقول يختلف عن الركن. فمن ترك واجبا ناسيا، واجبا من الواجبات التي ذكرنا ناسيا، فيجب في حقه سجود السهو وجوبا. لكن هل هو مثل الركن؟ عليه أن يأتي بالواجب ثم يسجد أو لا؟ لا يأتي بالواجب. هل في قول آخر؟ ما هو التفصيل؟
تعدى موضعه إلى موضع آخر فلا يأتي، وأما إن ما زال في موضعه فيأتي.
إن تعدى ما يصلح تفصيل، لأنه إذا لم يتعدى فقد أتى في موضعه. يعني مثلا شخص سجد ونسي قول سبحان ربي الأعلى
ما زالت
لمدة ثوان معدودة ثم قال سبحان ربي الأعلى، فهل يشرع في حق سجود السهو؟ هل يقول نقول هذا استدراك؟ هذا ليس استدراك، الاستدراك هو أن يترك المحل ثم يقضيه كما قضى في الأولى كما قضى في الركعة، فهذا لا يقضي. هذا من سجد ولم يقل سبحان ربي الأعلى ثم رفع فما عليه الإعادة، ما يعيد، انتهى، انتقل إلى ركن آخر، فهذا يختلف عن الركن، لكن يأتي في حقه إيش؟ وجوب سجود السهو. فمن نسي واجبا أو سهى عن واجب من واجبات الصلاة فهذا يجب في حقه أن يسجد للسهو، إلا في صورة ذكرها بعض أهل العلم، ما أدري المؤلف يأتي بها أو لا يأتي، وهي فيما لو ترك التشهد الأول ثم نهض للتشهد للركعة الثالثة، فهذا يقولون إنه إن لم يستتم قائما فعليه أن يرجع، فعليه أن يرجع، فيكون في هذه الحالة فقط استدراك، وأنه رجع إلى موضع بعد أن نهض منه، بعد أن نهض منه. وهذه ربما أنها تأتي، تأتي موجود، نتركها إلى أن يأتي قول المؤلف حتى لا نسبق كلام المؤلف. إذن الواجب يختلف عن الركن، فمن ترك واجبا ناسيا فعليه أن يسجد للسهو وجوبا. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه قام في الرباعية، قام بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية ولم يجلس للتشهد، ولم يجلس للتشهد، فلما نبه سجد للسهو ولم يقضي، ولم يقضي جلسة التشهد الأول، لأن التشهد الأول كما ذكرنا هو من إيش؟ من الواجبات. هذا دليل على أن الواجب إنما يجب في من نسيه أن يسجد للسهو فقط. قال المؤلف وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا. وسنة يعني يكون السجود سنة، سجود السهو في حال، ما هي هذه الحال؟ قال صورتها يعني سنة لإتيان بقول مشروع. إتيان مصدر، أن يأتي المصلي بقول مشروع في غير محله. كيف قول مشروع؟ المراد قول مشروع يعني في الصلاة، قول شرع في الصلاة. فمثلا رجل يصلي وهو في قيامه في موضع الفاتحة، أتى بالتحيات، قال التحيات لله والصلوات والطيبات وهو قائم، فهذا أتى بقول مشروع في غير محله، أليس كذلك؟ أين محل التحيات؟ في التشهد، إما الأول أو الثاني، هذا أتى به في غير، في غير محله. طيب التحيات ذكر مشروع أو غير مشروع؟ ذكر مشروع، لكن نقول كان ينبغي المؤلف أن يقول بقول مشروع في الصلاة، إلا أن المؤلف اكتفى بقرينة وهي قوله في غير محله، فيفهم أن غير محله يعني من الصلاة، وإلا عندنا أن الأذان قول مشروع ليس كذلك؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، قول مشروع أو غير مشروع؟ قول مشروع. لو أتى به في غير محله في التحيات وقال حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا قول مشروع ليس كذلك؟ وأتى به في غير محله، هل يدخل معنا هنا في قول المؤلف؟ لا يدخل. لماذا؟ لأننا نقول إن المؤلف أراد بالقول المشروع هو ما كان مشروعا في إيش؟ في الصلاة، من جنس الصلاة، فبناء عليه تكثر عندنا الصور أليس كذلك؟ فمثلا شخص يأتي بالتحيات في موضع الفاتحة، أو يأتي بالفاتحة في موضع التحيات، أو يأتي بالفاتحة في الركوع، أو يأتي بقول رب اغفر لي في السجود، أو هكذا ينقل أي ذكر في الصلاة ينقله إلى غير موضع، ما حكمه هذا؟ قال وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده. المؤلف أطلق، وإطلاقه هذا أحدث وهما لدى البعض، وهو هذا الوهم، يظن البعض أن كلام المؤلف يدل على أن من قال في التحيات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولما انتهى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم، فمفهوم كلام المؤلف؟ ما حكم سجود السهو في حقه؟ سنة. سجود السهو في حقه سنة. هل يصح هذا؟ هل يصح؟ لا يصح هذا الفهم. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالذكر المشروع، فإذا لابد من التقييد، وهو أن يقال وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله مع استدراك القول المشروع في محله. فمثلا شخص ركع، فلما ركع قال التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا إن رفع من ركوعه، هذا إن رفع من ركوعه ماذا نقول في حقه؟ المؤلف يقول سنة، ليس كذلك؟ لأنه أتى بذكر المشروع في غير محله سهوا، فعلى قول المؤلف أن السجود في حقه سنة. طيب لو قلنا أن السجود في حقه واجب، يصح أو ما يصح؟ يصح. لماذا؟ نكون انتقلنا إلى المسألة الأولى، وهو أنه ترك الواجب، وهو قول سبحان ربي العظيم، هذا واجب، تركه ولم يأتي به، فيكون في حقه واجبا. إذا كان ينبغي أن تقيد المسألة مع استدراك ما فات، فنقول هذا الشخص الذي ركع ثم لما ركع قال التحيات لله والصلاة والطيبات، إن تذكر فعليه أن يأتي بالذكر المشروع ويقول سبحان ربي العظيم. فإذا أتى بالذكر المشروع سبحان ربي العظيم، ماذا يكون في حق سجود السهو؟ يكون سنة غير واجب. وإذا ما أتى بالذكر المشروع ثم رفع ناسيا، يكون السجود في حقه واجبا. لا بد من التفريق بين الأمرين. وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا، ولا تبطل بتعمده. لا تبطل بتعمده. بتعمد إيش؟ بتعمد الإتيان بالقول المشروع في غير موضع. فمثلا شخص تعمد في التحيات فقال الحمد لله رب العالمين تعمدا، ثم بعد ذلك أتى بالتحيات، فعلى قول المؤلف هنا أن الصلاة لا تبطل بتعمده. وخالف المؤلف هنا بعض أهل العلم من أهل الظاهر وغيرهم، فقد قالوا ببطلان الصلاة، وهو قول وجيه، لأن المتعمد الذي يأتي بهذا الذكر في غير موضعه لغير حاجة يعذر بها، هذا قد يكون من باب السخرية والاستهزاء. فماذا تفسرون شخصا واقفا كبر للصلاة الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخر الدعاء، ثم يقول متعمدا هكذا عمدا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ما تقولون في هذا؟ ما تقولون؟ نقول لا يخلو، المتعمد لا يخلو، إما أن يكون عالما أو أن يكون جاهلا. فإن كان متعمدا عالما، فالعالم يعرف أن هذا ليس موضعا للسجود، فالذين قالوا ببطلان صلاته أقرب، فالذين قالوا ببطلان صلاته أقرب، لأن الصلاة يكون دخل فيها شيء من التحكم الذي قد يصل إلى درجة الاستهزاء، فهو يعلم أن هذا ليس موضعا ويتعمد بالإتيان فيه. وإما أن يكون جاهلا ظانا أن مثل هذا الإتيان لا يضر، فهذا الأظهر كما ذهب إليه المؤلف أن الصلاة لا تبطل به. فمن قال إن الصلاة تبطل لمن تعمد ذلك فقولهم وجيه، فقولهم في هذا وجيه. ولا تبطل بتعمده. هل يستثنى من الإتيان بالقول غير مشروع شيء؟ هل يستثنى من ذلك شيء؟ نحن قلنا من أتى بالتحيات في الفاتحة هذا أتى بقول مشروع في غير موضع ثم استدرك، فهذا إيش؟ يسن في حق السجود مطلقا هذه القاعدة، أو نستثني أشياء؟ نقول هناك استثناء. ما هو؟ يستثنى التسليمة. فمن سلم قبل في غير موضع، مثلا شخص وهو قائم أتى بالسلام، فهذا أتى بذكر مشروع في غير موضع، فما الحكم؟ نقول يسن في حقه أن يسجد، يسن. لا، ننتقل إلى إيش؟ إلى مسألة أخرى، وهو أنه يجب في حقه السجود، يجب في حقه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم سهوا في الركعة الثانية، أتى بالسلام في غير موضعه، وهو ذكر، مشروع، ومع ذلك سجد. فإذا يستثنى من هذا السلام، ولو استدرك، لو قلت الله أكبر وقرأت الفاتحة ثم بعدها قلت السلام عليكم ورحمة الله سهوا فتذكرت، ما يسقط عني السهو، سجود السهو ما يسقط، ولا يكون سنة في حقي، بل يكون ايش؟ بل يكون واجبا، لأني أتيت بذكر غير مشروع في موضعه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وسجد. ولأن السلام هو علامة الاختتام، فكان مثل تكبيرة الإحرام في من نسيها، فكذلك السلام في من قدمه، فهو مستثنى من هذه المسائل. فيكون من أتى بالسلام في غير موضعه كان السجود في حقه إيش؟ واجبا وليس سنة. ونكون استثنينا من هذه المسألة، مسألة السلام. قال المؤلف: ومباح لترك سنة. المباح هو ما لم يرد فيه أمر ولا نهي، وهو ما لا يكون فيه ثواب ولا عقاب. هذا السجود حكمه مباح. يقول المؤلف: لترك سنة. شخص إذا نظرنا إلى السنن في الصلاة تنقسم إلى كم قسم؟ إلى كم قسم سنن الصلاة؟ تسمين سنن قولية، سنن قولية وسنن فعلية. مثال واحد على السنن القولية: دعاء الاستفتاح، مثال واحد على السنن الفعلية: رفع اليدين عند التكبير، التورك. وقد قلنا إن بعض أهل العلم أوصل السنن الفعلية إلى كم؟
52.
إلى 55، والقولية
14.
إلى 14. فإذا من ترك سنة قولية أو فعلية فما حكم السجود في حقه؟
مباح.
يقول المؤلف: السجود في حقه مباح. فمثلا كبرت للصلاة ثم قلت الحمد لله رب العالمين، تركت إيش؟ دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح سنة، ما حكم سجود تركته سهوا. أما إذا تركته متعمدا فلا يشرع في حق سجود السهو. وهل تبطل الصلاة؟ لا تبطل، لأنه سنة. لكن إن تركته سهوا فالسجود يكون مباحا، هذا قول المؤلف. وهكذا في الأفعال: من لم يفعل رفع اليدين لما جاء الركوع قال الله أكبر، ما رفع يديه، هذا ترك سنن إيش؟ سنن فعلية. فما حكم سجود السهو في حقه؟
مباح.
على قول من؟ على قول المؤلف. طيب، هل قول المؤلف هذا يؤخذ أو لا يؤخذ؟ نقول الصواب في هذا أنه لا يشرع سجود السهو في حق من ترك سنة. لماذا؟ وهو اختيار بعض أهل العلم ولعله هو الأقرب. لماذا؟ يقولون: لأن السنن كثيرة، وقد يترك المرء سننا كثيرة في كل صلاة، فمن ترك سنة، إذا قلنا إن من ترك سنة كان السجود في حقه مباحا، فحينئذ لا تخلو صلاة من سجود سهو. ما منا إلا وقد ينسى سنة من السنة، إما في فعلها أو في كيفيتها. يعني مثلا أنا قلت هكذا الله أكبر، رفعت اليدين ولا لا؟ كثير منا يفعل هذا ويرى أنه يكبر، لكن الحقيقة أن في السنة هذه نقص، أليس كذلك؟ ما هو النقص؟ أن الرفع له موضع، فمهما أتيت بالسنة قد لا تخلو من الإتيان بكيفيتها الحقيقية. فلذلك إذا قلنا إن لكل ترك سنة سهو فلا تخلو بعد ذلك الصلاة من سجود سهو، وهذا يخرجها عن مقصودها، عن مقصودها، فالأولى ألا يقال ذلك، وأن ترك السنة لا يسجد فيه للسهو خلافا لما ذهب إليه المؤلف، ولعل هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف بعد ذلك: ومحله قبل السلام. نرجع الحديث فيه إلى الدرس القادم، والله تعالى أعلم. ذكر لنا أن ننبه قبل قليل، في الدرس الماضي ذكرنا مسألة السجود في الأركان من تركها، ولم نشر إلى أن المؤلف أطلق لفظة السجود، ولا يفهم من هذا أن مطلق السجود فقط، بل لابد من إدخال السجود على الأعضاء السبعة في الحكم، ودائما إذا جاء إطلاق السجود في الحكم فإن الأعضاء السبعة تكون مضمنة معه، لأن السجود لا يسمى سجودا إلا إذا كان بالأعضاء في الأعضاء السبعة. يقول: ما هو الضابط عند العلماء في التفريق بين الأركان والواجبات، لأننا نرى أدلة الأركان والواجبات متشابهة في الإلزام؟ أولا، هناك أركان دلت عليها أدلة على وجوبها على